بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 99 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب المغازي من هذا المختصر، ومع الجزء 12 من أجزاء شرح كتاب المغازي. حديثنا اليوم، قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب، ولم يذكر ترجمة تحت هذا الباب. قال عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بما ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام، فكأنما يغري في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر مني قومي بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقالوا: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. هذا الحديث الأول في درسنا اليوم، حديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه، يذكر لنا هذا الحدث وبداية إسلامه وإسلام قومه. قال البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه بن قيس، وقيل ابن نفيع الجرمي، اختلف في صحبته عمرو بن سلمة. قال الحافظ بن حجر: اختلف في صحبته. قال: كنا بماء، بماء أي موضع ننزل به، ممر الناس، موضع مرور الناس، طريق عام يجلسون فيه، يسألون ويستقبلون الناس، ويعلمون أخبار الناس، ويتعرفون على المارين في هذا الطريق. قال: وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ أي يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حال العرب معه، فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى الله إليه، أو أوحى الله بكذا. هذا شك من الراوي، يعني حكاية ما كانوا يخبرونهم به مما سمعوه من القرآن. هم يسمعون من هؤلاء الركبان الذين يمرون في هذا الطريق، يسمعون منهم بعض آيات كتاب الله عز وجل، وكان عمرو بن سلمة يحفظ بعض هذه الآيات التي يسمعها من الناس. وقال: فكنت أحفظ ذلك الكلام. ولأبي داود نفس الحديث قال: وكنت غلاما فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. قال: فكأنما يغري، يعني من التغرية، أي كأنما يلصق في صدري هذا القرآن الذي يحفظه، يلصق في صدري، وفي لفظ يقر أو يقر من القرار. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وفي رواية عن كشميهني: يقرأ، كأنما يقرأ أي يجمع. وفي رواية أيضا قال: وكأنما يقرأ من القراءة. هذه ألفاظ هذا الحديث التي جاءت وهي صحيحة، ويذكرها الحافظ ابن حجر كعادته في شرحه لصحيح البخاري في فتح الباري. قال عمرو: وكانت العرب تلوم، تلوم أي تنتظر وتتربص بإسلامهم الفتح، أي فتح مكة. تنتظر العرب ماذا يفعلون؟ هل يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم أم يحاربونه أم ماذا؟ وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، تنتظر وتتربص فتح مكة، فيقولون: اتركوه وقومه. العرب من بعيد لم يصدقوا ولم يكذبوا، لكن قالوا: اتركوا هذا الرجل وقومه، قومه قريش، فإنه إن ظهر عليهم، يعني إن صار سيدا ورسولا وآمنوا به فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر، أي أسرع هؤلاء العرب بعدما فتحت مكة وظهر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، بادر كل قوم بإسلامهم. العرب الآن علموا أنه نبي صادق بعدما فتح مكة وآمن، وآمنت قريش، أكثر قريش دخلت الإسلام. هنا العرب الآخرون: بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أي أسرع. يقول عمرو بن سلمة: أسرع أبي قومي بإسلامهم، يعني أول واحد من قومه أبوه الذي أسلم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. قال عمرو: فلما قدم، يعني أبي، قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم مما أوصاهم: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، صلوات الخمس، أمرهم بالصلاة بعد أن دخلوا الإسلام. وقال لهم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا، أمرهم بصلاة الجماعة والأذان وغيرها مما أمرهم. وعند أبي داود هذا الحديث قالوا: يا رسول الله، من يأمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن، أقرأكم لكتاب الله، اختاروا أي واحد منكم يحفظ أكثر هو الذي يأمكم. قال عمرو بن سلمة، وكان صغيرا في ذاك الوقت، فنظروا في الحي فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من القرآن من الركبان قدموني بين أيديهم يصلي بهم، لأنه كان أكثرهم قرآنا. قال: وأنا ابن ست، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، ثوب قصير تنكشف العورة إذا لبسه، لأنه كان فقيرا رضي الله عنه، شملة مخططة هي البردة، كساء أسود. يقول: كنت إذا سجدت تقلصت، يعني انجمعت وتكشفت عني. يقول: تكشفت عني، يعني ظهرت عورته وهو في الصلاة عندما يسجد. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم؟ لأن النساء يصلين خلف الرجال، فيرين من هذا الإمام ما ينكشف عنه. قال: فاشتروا، عند أبي داود، اشتروا لي قميصا عمانيا نسبة إلى عمان من البحرين. هذه رواية أبي داود لنفس الحديث: اشتروا لي قميصا عمانيا نسبة إلى عمان من البحرين. قال: فقطعوا لي قميصا، فصلوا له من هذا القماش قميصا. قميص هو مثل الثوب الذي نلبسه نحن في الخليج العربي. قال: فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. والحديث تكلم أهل العلم واستنبطوا منه، لكن الذي همنا أن هذا الحديث وهذه القصة وإسلامه هو وأبوه وقومه كان قبل غزوة حنين وبعد فتح مكة. هذه في السيرة، بعد فتح مكة وقبل غزوة حنين حصلت هذه القصة. لذلك البخاري رحمه الله ذكرها هنا في كتاب المغازي، والحديث رواه البخاري وذكره في أبواب أخرى، والعلماء استنبطوا من هذا الحديث مسائل وأحكام، ومنهم الشافعية قالوا تجوز إمامة الصبي المميز في الفريضة، صبي مميز. كان عمرو بن سلمة عمره 6 أو 7 سنوات لم يبلغ، لكنه مميز يحفظ كثير من القرآن. فاستدل الشافعية، وهو دليل، لأنه كان يصلي بهم، كان يصلي بهم الفرائض الخمس جماعة وهو صبي ابن 6 أو 7. فهذا دليل عند الشافعية وغيرهم، والله أعلم. الحديث الذي بعده في درسنا اليوم قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كان بيده ضربة، قال: ضربتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، في غزوة حنين أصيب رضي الله عنه، أنه كان مع المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصيب بيده، فبقيت علامة الإصابة في يده فترة، زمنا طويلا، فيتذكرها أنه كان بيده ضربة إصابة في غزوة حنين، كما هو قال: ضربتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب قول الله عز وجل: ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم إلى آخر الآية، إلى قوله غفور رحيم. هكذا بوب البخاري رحمه الله بهذه الآيات الأربع من سورة التوبة، الآية 25 إلى الآية 28 من سورة التوبة، بوب البخاري في صحيحه وساق بعض الأحاديث منها هذا الحديث. والحافظ الزبيدي رحمه الله أتى بهذا الحديث ما يتعلق بغزوة حنين، وفيه ذكر هذا الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن أبي أوفى أنه كان بيده ضربة، قال: ضربتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. الحديث الذي بعده هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس، وبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث وعلى غيره، قال: باب غزوة أوطاس. إذن هو كتاب المغازي، والبخاري رحمه الله يسرد الأحاديث بسنده فيما يتعلق بالمغازي، وبعد غزوة حنين جاءت غزوة أوطاس. فهذه القصة التي يذكرها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كانت في غزوة أوطاس، وأوطاس واد في ديار هوازن وثقيف جهة الطائف. هناك واد يسمى وادي هناك واد يسمى وادي أوطاس، هناك حصلت هذه الغزوة وهذه القصة. وهوازن عسكروا في أوطاس عند في هذا الوادي، هم وثقيف، ثم التقوا بحنين، هذا في غزوة حنين، هناك التقوا هوازن وثقيف. يقول عبد الله بن قيس أو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في هذا الحديث الطويل، يقول لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من وقعة حنين، من وقعة حنين بعد نهاية، بعد ما انتهى من غزوة حنين، قال بعث أبا عامر. أبا عامر أو أبو عامر هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعري، وهو عم أبي موسى الأشعري، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية، كان في السرية أبو موسى الأشعري، يذكر لنا هذه القصة بعد غزوة حنين سرية. قال أبو موسى لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر أميرا يعني على جيش إلى أوطاس، بعثه في طلب الفارين من هوازن يوم حنين، هربوا إلى أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إليهم لقتالهم، وهذا الجيش بقيادة أبي عامر رضي الله عنه، الذي يذكر لنا أبو موسى الأشعري قصته، هو عم أبي موسى الأشعري، أبو عامر عبيد بن سليم بن حضار الأشعري. فوصل إليهم، قال يعني هناك انتهى إليهم أبو عامر مع جيشه، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد. دريد كان من هوازن، ولقيه هناك في المعركة فقتل دريد بن الصمة، قتله ربيعة بن رفيع بن وهبان بن ثعلب السلمي، كان في جيش أبي عامر الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في هذا الجيش إلى أوطاس، فقتل دريد وهزم الله أصحابه، يعني أصحاب دريد، هزم الله أصحاب دريد من هوازن. قال أبو موسى وبعثني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عامر عبيد أي عمه، إلى من التجأ إلى أوطاس. هذه أيضا إحدى الألفاظ لهذا الحديث. قال فرمي أبو عامر في ركبته، قائد الجيش الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش، رمي بسهم، رمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي، جشمي يعني رجل من بني جشم، نسبة لبني جشم، بسهم، رماه بسهم فأثبته، أثبت السهم في ركبته فانفجرت الركبة وسال الماء الكثير، وهذا مكان خطير في جسم الإنسان إذا أصيب به ولم يجد علاجا، لذلك أدى به إلى أن مات رضي الله عنه، استشهد بسبب هذه الرمية. قال أبو موسى فانتهيت إليه لما أصيب أبو عامر عمه قائد الجيش، قال أبو موسى الأشعري انتهيت إليه، وصلت إلى عمي فقلت له يا عم من رماك بهذا السهم، فأشار إلى أبي موسى، يعني التفت إلى أبي موسى فقال ذاك قاتلي الذي رماني، أشار بيده إلى رجل من الرجال الذي رماه بالسهم. قال أبو موسى: فقصدت إليه لحق بهذا الرجل، فلحقته فلما رآني ولى هرب وجرى وأبو موسى خلفه أدبر، قال: فاتبعته. أبو موسى الأشعري كان شجاعا رضي الله عنه، فاتبعته يعني سرت في أثره، قال: وجعلت أقول له: ألا تستحي يعني من فرارك، لماذا تفر؟ لا تستحي أن تفر مني، تعال، ألا تثبت؟ لماذا لا تثبت عند اللقاء؟ تعال نتقاتل، لماذا تهرب؟ فوقف كف يعني عن التولي عن الهرب، وقف ليقاتل أبو موسى الأشعري. قال أبو موسى: فاختلفنا ضربتين بالسيف، هو رفع سيفه وهذا يرفع سيفه، قال: فقاتلته، ثم قلت لأبي عامر: ذهب إلى عمه الجريح الذي أصيب بسهم في ركبته. قال أبو موسى: ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك الذي رماك بالسهم، قتلته أنا بإذن الله. قال: فانزع هذا السهم. قال: فنزعته، فنزع منه الماء، صب ماء كثير من ركبته من موضع السهم، فهو شعر بأن أجله قرب. أبو عامر عمه قائد الجيش قال: يا ابن أخي، أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام عني وقل له استغفر لي، يعني شعر بأنه سيستشهد. قال: إذا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم أقره منه السلام، يسلم عليك أبو عامر ويقول لك استغفر له. قال أبو موسى: واستخلفني أبو عامر على الناس، يعني أميرا، لأنه شعر بالموت، بقرب الموت، وجعل قائدا للجيش وخليفة عن الجيش أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: فمكث يسيرا ثم مات رضي الله عنه أبو عامر. قال: ثم بعد ذلك طبعا المعركة كانت مستمرة، قاتلهم أبو موسى حتى فتح الله عليه، كان قائدا للجيش. قال أبو موسى: فرجعت، رجعه ومن بقي من الجيش. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل منسوج من حبل هذا السرير، وعليه فراش على هذا السرير قد أثر رمال السرير في ظهره وجنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، فدعا صلى الله عليه وسلم، دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه، يعني رفع يديه شديدا صلى الله عليه وسلم يدعو بالمغفرة لعبيد أبي عامر رضي الله عنه الذي استشهد في هذه المعركة. وأهل العلم استدلوا قالوا: رفع اليدين بالدعاء خلافا لمن خصه بالاستسقاء، قالوا هذا دليل على أنه أيضا يشرع يعني رفع اليدين حتى لو رؤية بياض إبطيه، يرفع يديه عاليا بالدعاء، استدلوا بهذا الحديث. وبعض أهل العلم قالوا هذا خاص رفع اليدين إلى ظهور بياض الإبطين، قالوا هذا في الاستسقاء، هذا دليل أنه أيضا ليس في الاستسقاء فقط. ثم قال، يقول أبو موسى، ثم قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله يوم القيامة، يعني في المرتبة والدرجة، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. قال أبو موسى: فقلت: ولي استغفر، ولي فاستغفر يا رسول الله، استغفر لي أيضا أنا. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخل يوم القيامة مدخلا كريما رضي الله عنه. كانوا يحبون الخير، كانوا يريدون المغفرة من الله عز وجل، فيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فاستغل هذه الفرصة، وهذا من ذكائه ومن حرصه رضي الله عنه، رآه يستغفر عمه أبي عامر، فقال وليستغفر يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ويدخل يوم القيامة مدخلا كريما. فاز ورب الكعبة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على الخير. الحديث الذي بعده قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أمية، سمعت هذا المخنث يقول يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنتي غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم أمثال هذا الرجل. قالوا المخنث، قالوا هو المتشبه بالنساء، المتشبه بالنساء يطلق عليه هكذا. ومنهم قال اسمه ماتع، ومنهم من قال مانع، ومنهم من قال لقبه هيت، وقد يكون خنثى في الأصل، يعني الخنثى هو فرد تتكون فيه أمشاج الذكر وأمشاج الأنثى، والمخروج مقصود هنا هذا المخنث يعني من يتشبه بالنساء في حركاته وفي كلامه وفي لباسه وفي زينته وفي غير ذلك مما هو خاص بالنساء، يفعل ذلك تعمدا وليس خلقة خلق عليها، هذا لا يؤاخذ ويطالب بأن يغير إذا خلق هكذا. أما هذا فكان يتعمد التشبه بالنساء، فهذا هو المخنث الذي يتشبه بالنساء. هذا الحديث ترويه أم سلمة رضي الله عنها. قال البخاري باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. إذن جاءت غزوة الطائف بعد غزوة حنين، ففي أول حديثنا كانت في ما يتعلق بغزوة حنين، وبعد غزوة حنين جاءت غزوة الطائف، لأن حنين قريبة من الطائف كانت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل. قال الحافظ ابن حجر في الفتح طائف بلد كبير مشهور كثير الأعناب والنخيل على ثلاث مراحل أو ثنتين من مكة من جهة المشرق، والطائف معروفة الآن حوالي 70 كيلومتر عن مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم سار إليها بعد منصرفه من حنين وحبس الغنائم بالجعرانة. كان مالك بن عوف النصري قائد هوازن لما انهزم في معركة حنين دخل الطائف، وكان له حصن قريب من الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وهو سائر إلى الطائف، أمر بهدم هذا الحصن. وفي القاموس الطائف بلاد ثقيف في واد، أول قراها لقيم وآخرها الوهد، هكذا ذكروا. قالت أم سلمة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، سمعته يقول لعبد الله بن أمية، سمعت هذا المخنث يصف امرأة من النساء من أهل الطائف، يقول سمعته أم سلمة يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع عنه هذا الرجل، يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا عليك بابنتي غيلان، يعني خذها غنيمة من الغنائم، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، هكذا قال. وأهل العلم قالوا وذكروا، قال الحافظ بن حجر ذكر قال ابن حبيب عن مالك معناه أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض وهي في بطنها أربع طرائق،
وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع. ولإرادة العكن ذكر الأربع والثمان، فلو أراد الأطراف لقال بثمانية، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. وقال الخطابي معنى كلامه فإنها تقبل بأربع وتذبر بأربع هذه المرأة. قال الخطابي يريد أن لها في بطنها أربع عكن، فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسرا بعضها على بعض، وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية. وحاصله يقول الخطابي أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء. هذا الكلام ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري في المجلد التاسع 293 في شرحه لهذا الحديث، يصف هذه المرأة. ما دام أنه وصف المرأة إذن هؤلاء لا يجوز أن يدخلوا بيوت الناس. لذلك قالت أم سلمة في آخر الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أمثال هؤلاء المخنثون الذين يتشبهون بالنساء، أمر بطردهم من البيت وعدم إدخالهم بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. إذن هذا الحديث أيضا يتعلق بغزوة الطائف التي هي بعد غزوة حنين. الحديث الذي بعده أيضا قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينال منهم شيئا قال إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، وقال مرة نقفل، فقال أغدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يذكر لنا أيضا ما حصل في غزوة الطائف. قال الحافظ في الفتح عبد الله بن عمر بن الخطاب هو الصواب، إذن يشير إلى خلاف العلماء في الراوي هل هو عبد الله بن عامر بن العاص أو هو عبد الله بن عمر، لأنه جاء رواية أبي ذر بن عمر بن الخطاب، والاختلاف غير قادح في الحديث كما لا يخفى لأنهما صحابيان، فالحديث عن عبد الله بن عامر أو عن عبد الله بن عمر كلاهما صحابيان فلا يقدح في الحديث. قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، حاصرهم لماذا؟ لأن ثقيف قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلحهم لسنة، يعني أغلقوا عليهم الحصن وأدخلوا في الحصن من المواد ومن الأغذية ومن الطعام ما يكفيهم لسنة، لا يستطيع أحد أن يدخل عليهم ولن يموتوا جوعا، أدخلوا في الحصن ما يصلحهم لسنة، لما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوا عليهم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد وكانت مدة حصارهم 18 يوما، وقيل 15 يوما، قال ابن هشام 17، وقيل 40 يوما، وقيل غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم وهم في الحصن فلم ينل منهم شيئا يقول عبد الله. وذكر أهل المغازي أنهم رموا على المسلمين سكك الحديد المحمات، ورموهم بالنبل فأصابوا قوما، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية وقال هم ثعلب في جحر، إن قمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. قال صلى الله عليه وسلم إنا قافلون، راجعون إلى المدينة إن شاء الله. فثقل ذلك عليهم على الصحابة، كيف قدمنا من ذاك المكان البعيد وصلنا إليهم؟ وقالوا نذهب ولا نفتح. الصحابة كانوا يريدون القتال، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نذهب نرجع إلى المدينة ولا نفتح هذا الحصن. وقال مرة نغفل أي نرجع. فلما رأى الصحابة رأى عزمهم قال صلى الله عليه وسلم أغدوا على القتال، أي سيروا أول النهار لأجل القتال. فغدوا فأصابهم جراح لأنهم رموا عليهم من أعلى السور، هؤلاء ثقيف، رموا عليهم النبال والحديد المحمى من أعلى السور، كانوا ينالون منهم بسهامهم لا تصل السهام إليهم، عندما يرمي الصحابة لا تصل السهام إلى داخل الحصن، وهم هؤلاء ثقيف أعلى الحصن يرمون الصحابة فأصابوهم بجراحة. هنا قال فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم في ذاك الوقت الصحابة رضي الله عنهم لما قال له مرة ثانية، أنه تبين أنه فيه صعوبة وفيه أيضا إرهاق للصحابة، يترتب عليه مفاسد على الصحابة، لا يستطيعون الوصول إليهم، لا يستطيعون فتح الحصن، هؤلاء متحصنون وعندهم ما يكفيهم سنة لا يضرهم الحصار. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مرة أخرى إنا قافلون غدا إن شاء الله، أعجب الصحابة هذا الكلام، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية تبسم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أيضا فيه ذكر ما حصل في هذه الغزوة بعد غزوة حنين، بعد غزوة حنين. نكتفي بدرسنا اليوم بهذه الأحاديث، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.